بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث التنبيه الثالث الذي يرتبط بتشخيص البائع عن المشتري، ووصل البحث إلى الصورة التي لا يكون فيها أحد العوضين قد دفع بعنوان أنه يساوي الثمن والمالية، إما بعدم دفع واحد منهما كذلك، وإما بدفعهما معا كذلك. في هذا الفرق يوجد وجوه أربعة، وقبل بيانها لا بد من الإشارة إلى ثمرة هذا البحث. ما هي الثمرة المترتبة على التمييز بين المشتري والبائع؟ واضح أن هناك أحكام تترتب في باب البيع وهي على أنحاء ثلاثة، منها ما يكون مشتركا بين البائع والمشتري، كملكية كل واحد منهما لمن انتقل إليه، وثبوت حق خيار المجلس لكل واحد منهما، ومنها ما يكون مختصا بالبائع كما هو مفاد القاعدة المعروفة التلف في زمن الخيار من كيس البائع مثلا، ومنها ما يكون مختصا بالمشتري كخيار الحيوان على القول باختصاصه بالمشتري. وعلى هذا الأساس تظهر ثمرة بالأحكام المختصة بكل واحد منهما، فلا بد من تعيينهما لتترتب تلك الأحكام. كيفما كان في الفرض الأخير يوجد أقوال أربعة. القول الأول أن هذه المعاملة يكون كل واحد منهما بائعا ومشتريا،
وعليه، فكما تترتب
عليكم السلام،
فكما تترتب عليهما الأحكام المشتركة كذلك تترتب عليهما الأحكام الخاصة، وما يمكن أن يكون مدركا لهذا الوجه هو الاستعانة بما ذكره أئمة اللغة في تعريف كل من البيع والشراء، فالبيع كما تقدم عن الفيوم مبادلة مال بمال، فكل واحد من المتعاطيين يصدق عليه أنه بادل ماله بمال صاحبه، فإذا كل واحد منهما يكون بائعا. وأما الشراء فقد نص بعض أئمة اللغة على أنه عبارة عن ترك شيء والأخذ بغيره، فصاحب كل واحد من السلعتين يأخذ ما في يد صاحبه ويترك ما في يده لصاحبه، فمع صدق عنوان الشراء كل واحد منهما يكون مشتريا. بلحاظ الأحكام المشتركة لا يوجد أي مانع من ترتبهما على كل واحد منهما، لما عرفت من أن الأحكام المشتركة لا تختص بعنوان دون آخر، وعليه فتكون ثابتة حتى في صورة الجهل بانطباق العنوان على واحد منهما، فإذا كانت ثابتة في صورة الجهل فهي ثابتة في صورة علم بانطباقهما على كل واحد منهما. وإنما الكلام في الأحكام الخاصة من قبيل خيار الحيوان ومن قبيل بعض أحكام التلف، فللوهلة الأولى قد يقال بترتب تمام هذه الأحكام عليهما لصدق العنوان، فإن صدق عنوان آخر لا ينافي ترتب الحكم الثابت للعنوان الأول، ولكن هذا الكلام وإن كان صحيحا في مقام الثبوت بمعنى أنه لا يوجد مانع من ترتب الأحكام الخاصة عليهما، ولكن مقام الإثبات قاصر عن ذلك، ضرورة أن الأحكام الخاصة، أن أدلة الأحكام الخاصة منصرفة إلى صورة الاختصاص في صدق العنوان، وهذا الانصراف لم ينشأ عن كثرة الوجود أو كثرة الاستعمال ليناقش فيه، وإنما هو ثابت بمناسبات الحكم والموضوع. بتقريب أن دليل خيار الحيوان مثلا الدال على ثبوت الخيار للمشتري خاصة يكون نفس التخصيص بالمشتري سببا لانصراف هذا الخيار للمشتري في صورة تميزه عن البائع، وإلا لما صدقا اختصاصه. فعلى هذا الأساس تكون أدلة الأحكام الخاصة منصرفة عن هذه الصورة. واضح الكلام؟ ففصلنا بين الأحكام المشتركة والأحكام الخاصة. في الأحكام المشتركة لا يوجد لا مانع ثبوتي ولا قصور إثباتي، لأنها ما دامت مشتركة لم يؤخذ فيها عنوان أحدهما، فحتى لو لم نعرف يثبت. أما المخصصة فبقرينة الاختصاص لا تكون ثابتة في صورة صدق العنوان عليهما معا. هذا هو الوجه الأول. طبعا هناك كلام في الحواشي في صدق المشتري والبائع على كليهما لكونهما من العناوين ماذا المتقابلة، فيستحيل أن يصدقا على واحد. المهم المصنف سوف يأتي أنه لم يختار
هذا القول.
الوجه الثاني أن يقال إن البائع هو من يعطي أولا. واضح. ويمكن أن يستدل على ذلك أن الأدلة دلت على أنه في البيع المتعارف يكون الإيجاب قبل القبول نظرا لكون القبول يتضمن معنى المطاوعة، فلا بد أن يصدر شيء لكي يطاوعه الآخر. وإذا كان الأمر كذلك فيكون قد توافق الوضع مع الطبع، حيث إن وضع الألفاظ والأدلة على تقدم الإيجاب على القبول، وطبع حقيقة الإيجاب والقبول تقتضي أن يتقدم الإيجاب على القبول، وعليه فإن قلنا بأن المعطي أولا هو البائع نكون قد وافقنا الوضع والطبع، وإن عكسنا نكون قد خالفنا الوضع والطبع. واضح هذا الكلام؟ فعليه من يعطي أولا يكون هو البائع. الوجه الثالث حاصله أن هذه المعاطاة تخرج عن كونها بيعا، فلا حاجة حينئذ لتعيين البائع من المشتري، وإنما هي معاطاة مصالحة، إذ تسالم كل واحد من المتعاطيين أن يعطي ماله في قبال مال آخر، وعلى هذا الأساس نجد أن الفقهاء حملوا قوله عليه السلام قول أحد الشريكين لك ما عندك ولي ما عندي على المصالحة، واستدلوا بها على جواز الصلح في صورة الجهالة،
ففيما نحن فيه أحدهما يقبل بما عند الآخر بما عنده، فهذا نوع من المصالحة غاية الأمر حصل بالفعل دون القول. الوجه الرابع أن يقال إن هذه المعاطات معاوضة مستقلة لا تدخل تحت واحد من العناوين المعهودة، ويتمسك بتصحيحها بعمومات لزوم الوفاء بكل عقد. هذا هو الاحتمال أو الوجه الرابع. يختار المصنف رحمة الله عليه من بين تلك الوجوه الوجه الثاني، لتمامية المقتضي وفقدان المانع. أما أن المقتضي تام فلما عرفت من دليل الوجه الثاني، أما أن المانع مفقود فلأن ما يمكن أن يقع مانعا ما هو؟ وأدلة أحد الوجوه الثلاثة الأخرى وكلها باطل. أما الوجه الأول فلوضوح أن ما ورد في تعريف البيع والشراء لا يراد منه مطلق المبادلة ومطلق ترك شيء وأخذ آخر، وإلا لصدق على من ينتخب شيئا عند التخيير أنه مشتري، لأنه أخذ شيئا وترك آخر. فإذا كان المراد من البيع والشراء ليس مطلق المبادلة ومطلق أخذ شيء وترك آخر، نستفيد أن كل واحد من البيع والشراء فيه خصوصية لا تصدق على الآخر. وأما دعوى أن المعاطات مصالحة أو أنها من العقود المستقلة، فإنه يترتب عليه تال فاسد حاصله
أنه إذا جعلنا هذه الصورة من المعاقاة خارج عن البيع وملحقة بالصلح أو المعاوضة المستقلة، بينما باقي صور المعاقاة جعلناها ماذا؟ جعلنا باقي صور المعاقاة بيعا، فيلزم من ذلك أن يكون تعين المشتري والبائع مقوما لبيعية البيع، مع أن هذا لم يقل به أحد، فإن البيع يتقوم بإنشاء تمليك عين بمال. نعم، لازم ذلك أن يوجد مشتر وبائع، لا أن يتعين المشتري ويتميز عن البائع. فرق بين هذين الأمرين، لازم إنشاء تمليك عين بعوض أن يوجد بائع ومشتري، أما أيهما خارجا هو البائع والمشتري هذا لا يتقوم به حقيقة البائع. فإذا لا تتقوم حقيقة البيع بذلك فلا وجه للتفريق بين بعض صور المعاطاة بجعلها بيعا وبعض الصور الأخرى بجعلها صلحا أو معاملة مستقلة. إذن ثبت المقتضي للوجه الثاني وبطل المانع، وهي مقتضيات الوجه الآخر أو الوجوه الأخرى. يقول: ففي كونه بيعا وشراء بالنسبة إلى كل منهما بناء على أن البيع لغة كما عرف مبادلة مال بمال، والشراء ترك شيء والأخذ بغيره كما عن بعض أهل اللغة، فيصدق على صاحب اللحم أنه باعه بحنطة وأنه اشترى الحنطة، فيحلف لو حلف على عدم بيع اللحم وعدم شراء حنطة. هذه من الأحكام المشتركة. نعم، لا يترتب عليهما أحكام البائع الخاصة به ولا المشتري الخاصة به، وإن كان للوهلة الأولى قد يقال لا يصدق عليه بائع ومشتري. لماذا؟ لانصرافهما في أدلة تلك الأحكام إلى من اختص بصفة البيع أو الشراء، فلا يعم من كان في معاملة واحدة مصداقا لهما باعتبارين. ففي كونه بيعا أو كونه بيعا بالنسبة إلى من يعطي أولا لصدق الموجب عليه، وشراء بالنسبة إلى الآخر لكونه قابلا عرفا، لأنه حينئذ يتناسب هذا مع الوضع والطبع. أما الوضع فلوضع البيوع في المخصوص على تقدم الموجب على القابل، أما طبعا فلأن القبول يتقوم بالمطاوعة فهي متأخرة عن الموجب. أو كونها معاطاة مصالحة أو كونها معاطاة مصالحة، لأنها بمعنى التسالم على شيء، ولذا حملوا الرواية الواردة في قول أحد الشريكين لصاحبه لك ما عندك ولي ما عندي على الصلح. أو كونها معاوضة مستقلة لا تدخل تحت العناوين المتعارفة، وجوه لا يخلو ثانيها عن قوة لصدق تعريف البائع لغة وعرفا على الدافع أولا دون الآخر، وصدق المشتري على الآخر أولا دون الآخر فتدبر. طبعا لا بد حتى يتم هذا من النطل أدلة الأقوال والوجوه الأخرى. التنبيه الرابع في أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين. ذكر الماتن أقساما أربعة: ناشئة من كون المعاطاة إما أن يقصد فيها التمليك أو الإباحة كما تقدم، ما يكون القصد إلى التمليك وإما يكون القصد إلى الإباحة. وعلى كل إما أن يقصد المعاوضة بين العوضين أو المعاوضة بين التمليكين والإباحتين، فتكون الأقسام كم؟ أربعة. بالتبعي جيدا كيف حصلنا هذه الأقسام؟ شوف، مرة أنا أقصد التمليك وأقصد أن يكون هذا الملك في مقابل ذلك الملك، يعني عوض في مقابل عوض، وإما لا أقصد تمليك في مقابل تمليك، مرة عين في مقابل عين ومرة تمليك في مقابل تمليك، أو هذا على تقدير قصد التمليك. أما على تقدير قصد الإباحة، إما إباحة هذا بذاك وإما أن تكون المعاوضة والمقابلة بين الإباحتين، أبيحك هذا إذا أبحت لي ذاك، فالمقابلة بين الإباحتين. القسم الأول إذن يرجع إلى أن يقصد كل واحد منهما تمليك ماله بمال صاحبه، في هذه الصورة ما هو حكم الإعطاء الثاني؟ هل هو مقوم للمعاطاة أم أنه شيء يترتب على المعاطاة ويكون لاحقا لها؟ فعلى الأول لو مات الثاني قبل أن يعطي فتكون المعاطاة صحيحة. على ماذا قلنا؟ على ماذا؟
الأول.
على الأول شنو كان الأول؟
مقوم.
لا، تكون المعاطاة باطلة، عفوا أنا نسيت الأول من الثاني. وعلى الثاني تكون المعاطاة صحيحة. الصحيح عند المصنف في هذا الوجه هو أن الإعطاء الثاني ليس من مقومات المعاطاة وأركانها، فالمعاطاة تحصل بإعطاء الأول وماذا؟ وأخذ الثاني. فالإعطاء من الأول قبول والأخذ من الثاني أعفر. فالإعطاء من الأول إيجاب والأخذ من الثاني قبول. فإذا تمت المعاملة بتمامية ركنيها يكون إعطاء الثاني من أحكام المعاملة التي تمت أركانها. واضح الكلام؟ فهذا هو القسم الأول. وعلى هذا الأساس يكون باب المفاعلة فيما نحن فيه متقوما بفعلين متضايفين، لا بأن يفعل كل واحد مع الآخر ما يفعل الآخر معه. فالمعاطاة حصلت بإعطاء الأول وأخذ الثاني، والأخذ غير الإعطاء. نعم، بين الإعطاء والأخذ ماذا يوجد؟ تضايف. إذن بماذا تحققت المعاطاة؟ بفعل من كل واحد منهما، لكن ليس من الضروري أن يكون نفس الفعل. واضح هذا الكلام؟ نقرأ. يقول إن أصل المعاطاة وهي إعطاء كل منهما الآخر ما له يتصور بحسب قصد المتعاطيين على وجوه. أحدها أن يقصد كل منهما تمليك ماله بمال الآخر، فيكون الآخر في أخذه قابلا ومتملكا بإزاء ما يدفعه، فلا يكون في دفعه العوض إنشاء تمليك، بل دفع لما التزمه على نفسه لإزاء ما تملكه، فيكون من الأحكام لا من المقومات. فيكون الإيجاب والقبول بدفع العين الأولى وقبضها، فدفع العين الثانية خارج عن حقيقة المعاطاة. فلو مات الآخذ قبل دفع ماله مات بعد تمام المعاطاة. وبهذا الوجه صححنا سابقا عدم توقف المعاطاة على قبض كلا العوضين، فيكون إطلاق المعاطاة عليه من أي باب؟ من باب أن كل واحد فعل بالآخر ما فعل الآخر به. لا، هذا فعل الإعطاء، ذاك لم يفعل الإعطاء، فعل الأخذ. فيكون إطلاق المعاطاة عليه من حيث حصول المعاملة فيه بالعطاء دون القول، لا من حيث كونها متقومة بالعطاء من الطرفين. ومثله في هذا الإطلاق لفظ المصالحة والمساقات والمزارعة والمؤاجرة. في المؤاجرة أحدهما يؤجر والآخر يستأجر يقبل، لأن كل واحد يفعل نفس الفعل ويقع عليه نفس الفعل الذي يصدر من الآخر وغيرها. وبهذا الإطلاق تستعمل المعاطاة في الرهن والقرض والهبة. طيب في الهبة ماذا؟
شخص
أنت تعطي وفي مقابل ذلك لا تأخذ. يقال في الهبة المعاطاة تصدق في الهبة كما نص على ذلك الشهيد الثاني سابقا في المسالم، مع أنه لا يوجد إعطاء من كل واحد منهما، يوجد إعطاء وأخذ.
كذلك في الرهن، الرهن مالي عند المرتهن، معنى ذلك ماذا؟ لا أخذ شيء في مقابله.
في الرهن والقرض والهبة وربما يستعمل في المعاملة الحاصلة بالفعل ولو لم يكن عطاء كما أشرنا سابقا، صرف مقاولة، وفي صحته تأمل، لأنه حينئذ لا وجه لإطلاق المعاطاة عليه. القسم الثاني يأتي والحمد لله رب العالمين.
اللهم
صل
على محمد وآل محمد.